بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في تهذيب الموافقات، أصله للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. قال: معاني المسألة الرابعة، معاني المشقة. قال: تقدم الكلام على التكليف بما لا يدخل تحت مقدور المكلف، وبقي النظر فيما يدخل تحت مقدوره لكنه شاق عليه، فهذا موضعه. يعني المقصود انه تقدم الكلام على الايه، على التكليف بما ليس مقدورا للمكلف، وبين انه لا يمكن ان يكلف الايه، ان يكلف العبد بما ليس مقدورا له، وان جاء في بعض النصوص ما يوهم هذا فهو مفهومه اما ان يكون يعني المكلف مكلفا بمقدمات الامر او باشياء لاحقة به او اشياء ترافقه، ولكن لا يمكن او لا يصح ان يكلف بما ليس في قدرته او ليس في امكانه. طيب، بقي امر اخر، هل يمكن ان يكلف المكلف بشيء فيه مشقة؟ يعني هنا انتقلنا الى شيء اقل من مسألة انه يكون غير مقدور عليه. غير مقدور عليه يعني انه ليس في طاقته، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، تمام. لكن هل يكلف المكلف بما فيه مشقة؟ المسألة المشقة فيها تفصيل، يعني في مشقة زائدة مرهقة تخرج المكلف عن طبيعته وقد تضر به، وفي مشقة يعني ضعيفة او قليلة، وفي مشقة متوسطة ومعتادة. يعني المشقات انواع، وبالتالي مسألة المشقة تحتاج الى تفصيل. يعني لا يصح ان احنا نقول يعني كلمة فيها مطلقة، بسبب ان المشقة على انواع مختلفة. فالتكليف فيه مشقة نعم، لكن لا تصل تلك المشقة الى تعجيز الايه، الى تعجيز المكلف او الى العنت به او الى انه يقع تحت وطأة مرض او اخلال بصحته او بجسمه، فلا يصل، لا تصل المشقة التي وردت مع الكلفة او مع تكليف المكلف الى مثل هذا. وايضا ليس هناك تكليف الا وفيه مشقة، يعني في نفس الوقت لا يمكن ان يكون هناك تكليف او امر من الاوامر، وهذه سنة الله في خلقه. حتى الامور العادية، اسهل الامور يحتاج الى نوع من الايه، من نوع من المشقة. يعني بيأتي انسان يعمل ادنى الاعمال وايسر الامور، لا بد ان يتحرك وان يبذل جهدا فيها، فبالتالي وجود المشقة من حيث الأصل ده أمر لا بد منه، لأنه لا يمكن أن يكون هناك عمل. لو قام إنسان يصلي ركعتين، تمام، لو قام إنسان يتوضأ، فلا شك أنه في نوع من الإيه، نوع من المشقة أو نوع من التعب، وتزداد تدريجيا بحسب اختلاف الإيه، الظروف أو الأوضاع، كان يكون مثلا متعبا أو مرهقا أو مريضا، أو يكون الجو بردا وفي شتاء وهو يريد ان يتوضأ والماء بارد. يعني يبدأ ندخل في ايه، حتى نصل الى وضع تأتي فيه الرخص، تأتي فيه الرخص الشرعية كما سيأتي التفصيل. فيبدأ يفصل المصنف، قال رحمه الله تعالى: ولا بد قبل الخوض في المطلوب من النظر في معنى المشقة، لا بد. قال: وهي في اصل اللغة من قولك شق علي الشيء يشق شقا ومشقة اذا اتعبت، يعني المشقة يعني التعب. وهذا المعنى إذا أخذ مطلقا من غير نظر إلى الوضع العربي اقتضى أربعة أوجه الصلاحية، يعني يحتمل عدة أشياء. أحدها أن يكون عاما في المقدور عليه وغيره، يعني المشقة ممكن تكون في المقدور وفي غير المقدور. الثاني أن يكون خاصا بالمقدور عليه إلا أنه خارج عن المعتاد في الأعمال العادية، أن يكون خاص بالمقدور لكن مشقة غير عادية، إلا أن هذا الوجه على ضربين: أن تكون المشقة مختصة بأعيان الأفعال المكلف بها، بحيث لو وقعت مرة واحدة لوجدت فيها، وهذا هو الموضع الذي وضعت له الرخص المشهورة في اصطلاح الفقهاء، كالصوم في المرض والسفر والإتمام في السفر وما أشبه ذلك. يعني أنها تكون من صام فهيتعب، فبالتالي هنا تظهر إيه، مسألة الرخص. الثاني ألا تكون مختصة، ولكن إذا نظر إلى كليات الأعمال والدوام عليها صارت شاقة ولاحقت المشقة العاملة بها. يعني يقصد انه ايه، انه المشقة قد تكون في مفردات الاعمال. انصام اليوم هيتعب تعبا شديدا، وقد تكون المشقة ناتجة من التزام أعمال معينة تمام بصفة شبه مستمرة فينتج نوع من التعب. مثلا إنسان مثلا التزم قيام الليل وأطال فيه النفس، كان يصلي ساعتين أو ثلاثة، فمع الوقت تبدأ يعني ممكن ترتبك عليه الأمور، يعني يبدأ ممكن يتحملها يوم، مثلا هو ليس عنده عمل في يوم معين فبيسهر وبعدين يصلي الفجر وينام، فالمسألة تمشي. وبيجي يوم تاني طيب لكن عنده عمل، يبدأ يتأخر عن عمله ويتأخر عن دوامه ويبدأ ما يستطيعش يروح العمل، تمام، يشعر بتعب فيقول بلاش أروح، يبدأ يحصل له نوع من لخبطة في رزقه، يبدأ تتعطل عليه بعض دخله، يبدأ يحتاج، يبدأ كذا. فما أقصده مع الإيه، ففي بعض الأحيان مشقة تتولد مع الاستمرار وليس مع أفراد العمل، بخلاف مثل المريض هيجي يصوم يوم، مجرد ما يصوم يوم هيتعب، تمام، ليس ناتجا من مسألة الاستمرار إنما ناتج من إيه، من أفراد وأحاد العمل نفسه. فالأولى معها الإيه، معها الرخصة. طب الثانية هذه، قال ويوجد هذا في النوافل وحدها إذا تحمل الإنسان منها فوق ما يحتمله كما شرحنا على وجه ما، إلا أنه في الدوام يتعبه، يعني زي ما قلنا أنه يلتزم مثلا يصوم يوم يترك يوم، تمام، أو بعضهم يصوم الدهر، طيب لكن اتحمل يوم الثاني الثالث أسبوع الثاني، لكن ابتدى يشعر بإيه، بنوع من الضعف، وابتدى لا يستطيع أن يمارس أعماله، فهنا مع الإيه، مع المداومة. مفردها ليس يعني لا يشعر بالمشقة الزائدة، لما بيأتي الإنسان يعمله مرة ما يشعر بالمشقة الزائدة، لكن مع الاستمرار يبدأ إيه، يبدأ يشعر بمشقة زائدة. قال وهذا هو الموضع الذي شرع له الرفق والأخذ من العمل بما لا يحصل أو يحصل مللا، حسب ما نبه عليه نهي عليه الصلاة والسلام. مقصود هذا الموضع اللي هو ورد فيه الإيه، الأمر بالرفق والأمر بالإيه، بعدم التشدد أو التجديد على النفس حتى لا ينتج في النهاية نوعا من الملل أو نوعا من الإيه، من الخروج عن الطبيعة أو الإيه، أو الطاقة. قال حسب ما نبه عليه نهي عليه الصلاة والسلام عن الوصال وعن التنطع والتكلف، مقصود ده كل الموضوع ده فيه. وقال خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لن يمل حتى تملوا. والأخبار هنا كثيرة، ويتنبيه عليها موضع آخر. قال فهذه مشقة ناشئة من أمر كلي، أمر كلي يعني الاستمرار نفسه وليس من إيه، من أفراد أو أحاد العمل. وفي الضرب الأول ناشئة من أمر جزئي، الأمر الأول هو اللي هو فيه الرخص، يبقى هو كأنه بيقول فيه هنا ذكر نوعين، النوع الأول بينتج من مجرد إيه، فعل الجزئي ينتج نوع من التعب والعجز بسبب إيه، حالة يعني خارجة عن الطبع كالمرض أو السفر أو غيره، تمام، بيجي يصوم يوم بيتعب او يغمى عليه، خلاص بتأتي الرخصة فعدة من ايام اخر، ده حله كده، تمام. الامر الثاني اللي هو انه افراد او جزئيات العمل لا تشق، وانما مع اجتماعها ومع الدوام عليها تبدأ تولد عند الانسان مشقة، يعني كما قلت قد يتحمل الانسان تعطيل مصالحه يوما او يومين او بعض ايام، تمام، لكن مع الدوام يبدأ يحصل نوع من الخلل، يبدأ يحصل نوع من الخلل، تنفرط عليه الأمور ويبدأ لا يضبطها، تمام، إما في صحته قد أصبح ما يستطيع في ذوي الأعمال، قد أصبح يريد أن ينام بقية اليوم، قد أصبح يعني يشعر بنوع من العلة والمرض في جسده، قد أصبح يحتاج يذهب إلى الطبيب بسبب كثرة السهر او مداومة الصيام او غيرها، فهذا لم ينتج من ايه، من فعل جزئي وانما مع الاستمرار. فمقصود ان هذا، طب ايش علاجه في الشريعة؟ وردت النهي عن انه يشق على نفسه، يعني خذوا من الاعمال ما تطيقون، يعني اللي تقدر عليه، لكن لا 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 تقهر نفسك بايه، بشدة فتعجز، فبدل ما كنت بتؤدي امورك وكنت تصلي الواجبات والفروض وتتنفل وكلام زي كده، فجأة نام مرض واصبح لا يؤدي شيئا واصبح عاجزا عن تأدية ايه كل هذا، واصبح يؤدي بعضها في الفراش بينما كان قد بيصلي في المسجد وكان بيصلي النوافل وكان بيقوم بعمله وكان بيسعى على رزقه، وبعدين نتيجة الإرهاق الشديد ونتيجة الشد على نفسه وقع عاجزا، فأصبح الأعمال الخير التي كان يؤديها لم يعد مستطيعا أن يؤدي إلا الواجب وهو في مكانه، وأصبح عاجزا عن طلب الرزق وأصبح. فبالتالي هنا جاء النهي عن التشدد والتنطع وغيرها من النصوص اللي وردت في في مسألة التخفيف وعدم الشد وعدم التشديد في الأمر. طيب، الثالث أن يكون خاصا بالمقدور عليه وليس في خروج عن المعتاد في الأعمال العادية. دي المشقة العادية، المشقة العادية بالتالي هي متحملة وليس عليها ولا تحتاج إلى رخصة ولا تحتاج إلى علاج. بيجي يعني يقوم بالأعمال، اللي بيصوم رمضان بيتعب، لكن تعب يعني محتمل، تمام، فبالتالي ما يحتاج إلى علاج ولا يحتاج إلى يعني نهي أو شيء من هذا القبيل، لأنه من طبيعة الأعمال أن المكلف يعني يحصل له نوع من المشقة، وتلك المشقة هي فيها نوع من فيها نوع من الأجر، فيها نوع من تكفير الذنب، فيها نوع من التربية، فيها نوع من التأديب، فيها نوع من تهذيب النفس، يعني فيها فيها خلاف داعية الهوى، يعني خلاف هوى، مخالفة الهوى فيها مشقة، ولكن مخالفة الهوى نفسها فيها عبودية لله سبحانه وتعالى، وفيها تربية، وفيها تقدم في في تنمية الأعمال الصالحة بالقلب، وبالتالي ده ليس له لا يحتاج إلى علاج، لأنه هو نفسه علاج، وتلك المشقة يستطيع يتحملها الإنسان طول حياته. يعني 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 عامة الخلق بيعيش 50 سنة وستين سنة وهو مستقيم على تلك على تلك المشقات، لأنها ليست مشقات زائدة. لما تنشأ له حالة طارئة كحالة المرض أو السفر أو غيرها بتبرز الرخص، وما دامت الأمور تمشي معه ما يحتاج، وبالتالي بيستطيع يؤدي تلك الأعمال مع شعور بالتعب بعض الأحيان، مع شعور بالإرهاق بعض الأحيان، تمام، لكن تلك الأمور بتمر. ربما يتعب من شيء يرتاح قليلا، تمام، بيصوم يشعر بنوع من التعب، يرتاح، ينام ساعة ساعتين، تمام، يؤكد على نفسه في السحور، يعني يؤخر السحور، يعمل بتمشي. يعني عامة الناس يصوم رمضان كلهم شعروا بنوع من المشقة، قد تختلف باختلاف صحة الإنسان، وتختلف أيضا باختلاف البلدان من وجود الحر أو البرد أو وتختلف أيضا بطبيعة العمل. يعني اللي بيشقى وبيحمل حمال والعتال والأشياء بيشعر بتعب، غير الجالس على مكتبه أو غير اللي عنده عنده فسحة من العمل، كان يكون مثلا عنده عمال وعنده مصانع أو عنده كذا، بيستطيع أن يجلس في بيته حتى في رمضان وكلام زي كده، يستطيع يدير عمله حتى بالهاتف، يعني بتختلف، لكن الكل عموما بيحصل نوع من المشقة. قال والرابع مخالفة الهوى شقة على صاحب الهوى مطلقا بلا شك، وبالتالي ما فيش أيضا مشكلة في هذا، لا الثالث ولا الرابع فيهما أي مشكلة. قال فهذه أربعة أوجه من حيث النظر إلى المشقة في نفسها. فأما الأول فقد تخلص في الأصول، يعني المقصود الأول هو حق الرخص وتقدم ما يتعلق به، وأما الثاني وهي المسألة الخامسة المشقة الخارجة عن المعتاد، هيتكلم هو عن مسألة اللي هي المشقة الناتجة من الاستمرار في بعض الأعمال وتؤدي إلى إلى وقوع المشقة. قال فإن الشارع لم يقصد إلى التكليف بالشاق والإعنات فيه، تمام، والدليل على ذلك النصوص الدالة على ذلك قول تعالى وضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، يعني الشريعة جاءت جاءت برفع الآثار والأغلال، تمام، فده يدل على أنه ما يشددش الإنسان على نفسه. ما ثبت من مشروعية الرخص وهو أمر مقطوع به، ومما علم من دين الأم من دين الأمة ضرورة كرخص القصر والفطر والجمع. ثلاثة الإجماع على عدم وقوعه وجودا في التكليف، يعني الإجماع على عدم وجود تلك المشقة في التكليف أو الإعنات أو أو الاستمرار على شيء مرهق، تمام، وهو يدل على عدم قصد الشارع إليه. وأما الثالث وهي المسألة السادسة الثالث اللي هو المشقة المعتادة، فإنه لا ينازع في أن الشارع قاصد للتكليف بما يلزم فيه كلفة ومشقة ما، ولكن لا تسمى في العادة المستمرة مشقة، كما لا يسمى في العادة مشقة طلب المعاش بالتحرف وسائر الصنائع لأنه ممكن معتاد. يعني مقصود أن المشقة دي حتى الناس لا تسميها مشقة، يعني ما بيجيش واحد يقول أنا بجد مشقة في الصلاة، يعني هي في مشقة لكنها خفيفة كالمشقة التي يعاني منها الناس في الحرفة والصناعة، لكن كل الناس بتشتغل وبتروح أعملها، تمام، وما بيجلس يشتكي، الا اللي عنده نوع من الايه من المشقه الزائده. لكن ما بيجيش واحد يقول لك والله انا يعني بتعب في عملي، بمعنى انه الا اذا كان يعني بيحمل ويشيل ويطلع وينزل زي بعض الايه بعض الصنائع او بعض الايه المشق، ده ممكن بعض احيان يشتكي قليلا وان كان يتحملها يعني. لكن عامة الناس صناعات عادية معتادة وعدد ساعات يعني ايه لا يثق على غالب الناس. فنفس الشيء بالنسبة للتكاليف الشرعية ايضا غالبها بهذه الصورة، غالبها في نوع من المشقة لكنها مشقة متحملة خفيفة، حتى ان الناس لا يسمونها مشقة لإيه؟ لأنها ليست يعني على غير المعتاد، بل هي مشقة معتادة يتحملها الناس وتمر الإيه وتمر الأمور. هنا يتكلم بيان الفرق بين المشقة المعتادة وغير المعتادة. قال إن كان العمل يؤدي، وده مهم جدا إخواني، لأنه الآن نقول ما مقياس المشقة اللي هي إيه المعتادة أو المشقة غير المعتادة، تمام؟ لأن كل واحدة لها أحكامها. المشقة المعتادة لا 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 قيمة لها يعني إيه وجودها وعدمها على السواء، لأنها طبيعية بديهية لا يمكن أنك تؤدي عملا وما في مشقة. فبالتالي ده مهم، لأنه إن كانت مشقة معتادة فلا يترتب عليها شيء، وإن كانت مشقة غير معتادة فهنا يترتب أمر أو تترتب بعض الأحكام التي فيها تخفيف. فهنا قال بيان الفرق بين المشقة المعتادة وغير المعتادة. قال إذا كان العمل يؤدي الدوام عليه إلى الانقطاع عنه أو عن بعضه وإلى وقوع خلل في صاحبه في نفسه أو ماله أو حال من أحواله، فالمشقة هنا خارجة عن المعتاد. ده تعريف جميل، يقول أنه يعني يجي الإنسان زي ما قلنا يؤدي المشقة دي تؤدي إلى انقطاع عن العمل نفسه، ما يستطعش يداوم عليه. ليش؟ لأنه لو داوم عليه بتؤدي إلى إيه؟ إلى مشقة زائدة عن الإيه؟ عن الطبيعة، أو تؤدي إلى خلل في أموره كما قلنا، تلخبط عليه أموره أو خلل في المعاش أو خلل في الصحة، تمام؟ أنه تنهد قواه الصحية وبالتالي يفعل له كده أسبوع وبعدين ينام أسبوع وبعدين يقوم تاني وينشط وبعدين يفعل تاني فيفعل أيضا مرض أسبوع، فده لا يصلح. وبالتالي ده يعتبر مشقة غير معتادة، معناها أنه لا يتحملها. وهذا الأمر قد يختلف من إنسان إلى آخر، يعني في إنسان قد ينام 4 أو 5 ساعات وعليكم السلام وتستقيم معه الأمور وتمشي أموره، وإنسان تاني لو نام نفس العدد ربما ما استطعش أن يزاول أعماله، وبالتالي قد تختلف أيضا الصحيح أو غير صاحب الصحة المعتلة. يعني بعض الأحيان يكون إنسان صحته ضعيفة، يقول صحته على قده يعني ليست بالقوية ويعاني من بعض أمراض وأشياء، تمام؟ نعم هي أمراض ليست يعني ينام بسببها في السرير وتأتي الرخص الكبيرة، لكن في أمراض بتؤثر مع الايه مع استمرار الجهد، فإنسان مثلا يكون مصاب بالضغط، مصاب بالسكر، مصاب ببعض أمراض، هذه الأمراض لا يلزم لها الكراش وممكن يزاول حياته المعتادة، لكن لما يحصل نوع من الضغط يقول فلان ارتفع عليه الضغط، تمام؟ فبالتالي هو يجهد نفسه وبعدين يحصل له نوع من الأزمة ودخل المستشفى جلس أسبوعين أو 3، تمام؟ وبعدين يخرج تاني فتختلف الايه. فبالتالي لا، يبقى معناها دي ايه مشقة غير معتادة. اذا كان الشرع نفسه إيه اذا كانت الفريضة ستؤدي الى ذلك يخفف عنه فيها، كان يجوز له مثلا كما قلنا الصلاة من قعود او الصلاة من الضجع او غيرها من الرخف، فكيف انه يروح ايه يتنفل حتى يحصل معه مثل هذا ان يجلس يتعبد او شيء من هذا القبيل كما كان يفعل ايه ولاة الصوفية وغيرهم، فانهم كانوا بعض احيان يعني يتعمدون المشقة وإتعاب الجسد، ودي فلسفة الحقيقة ليست فلسفة إسلامية كما سيشير المصنف. حقيقة التأصيل في مثل هذه الأمور مهم، لأن إحنا ابتلينا ببعض الناس لم يفهموا حقيقة الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، فكان بعض الناس أو بعض الصوفية في بعض العصور يتعمد إلى إرهاق الجسد، وهذه كما قلنا فلسفة تدخل في الفلسفات الهندية وغيرها. عندهم ايش؟ عندهم فلسفة انه ارهاق الجسد وده يسموه عند بعضهم يسمونه بالنيرفانا، عبارة عن ايش؟ عن انه عندما ترهق الجسد وتعذبه ويعني كأنه تحمله شيئا فوق الطاقة، فانه تتحلل او الروح تنطلق من عقالها وتخف وتسمو لان عنده الجسد ده كأنه نقمة، عنده الجسد هو ودي فهومات بعيدة عن شرع الله. يعني شريعة شريعتنا الشريفة الجسد فيها ليس يعني الجسد ومطالبه ليست نقمة ولا منظور إليها بنوع من النجاسة كما ينظر في بعض الشرائع الأخرى. يعني في الشرائع الأخرى ينظر إلى الجسد كأنه نوع من نوع من النجس أو نوع من القذارة، وينظر إلى ما جبل عليه الجسد من شهوات سواء من طعام أو شراب أو شهوة على إنها يعني أشياء من النتانة أو القذارة أو النجاسة، وبالتالي ينبغي التخلص منها. فكان بعضهم يجاهد نفسه بعدم الأكل لمدة طويلة أو أكل أشياء يسيرة كحبات من الزبيب، وبعضهم كان ممكن يعذب جسده حتى، وده مشهور عن عن بعض الهندوس أو بعض الهنود إنه ينام على على مسامير أو ينام على شيء، وده فعلا حاصل وانتقل إلى النصارى. بعض القساوسة وبعضهم في بعض العصور في العصور الوسطى أو غيرها كان ممكن مثلا يسعى إلى تعذيب جسده بأي صورة من الصور، تمام، ربما ينام كما قلنا على فراش من مسامير أو شيء. بعضهم كان يجلس في مكان فيه بركة وسخة وفيها من الذباب والنامس وغيره، يعني ما لساعات لا تطاق، ويتركها تلدغ في جسمه أياما متوالية وهو يحاول أن يتصبر أو أو يصمد على هذا الوضع، وفي ظنه أن الجسد ده حتى تتحرر منه فيعني اضعفه حتى إذا ضعف هتقل طلباته للشهوات، وبالتالي الروح تستطيع أنها لأنه هو اللي بينزل الروح. وهذه الفلسفة الحقيقة أنها ليست غير واردة في الإسلام، وللأسف أنها انتقلت إلى بعض الصوفية، وابتدأنا نرى في بعض العصور، تمام، وهذه العصور اللي هي وقع فيها أزمة للمسلمين مع الصليبيين والتتار وكلام زي كده، كنا نسمع عن الصوفية في التكايا والزوايا والأماكن المختلفة في محاولة الإرهاق للنفس ومحاولة تعذيب في النفس. فتقرأ، من أراد أن يقرأ إخواني لكتاب ابن الجوزي معاه كتاب اسمه تلبيس إبليس، ذكر فيه كثيرا من هذه القصص من قصص الصوفية وغيرهم، إن أحدهم إذا جاء شهر رمضان يدخل إلى حفرة ويغلق أو مكان زي يعني ما نقول إلى تحت الأرض كده أو شيء، ويغلق على نفسه ولا يترك إلا فتحة يلقون إليه في كل يوم عددا من حبات الزبيب، أو يأخذ معه يعني شيئا يسيرا من الطعام ويغلق على نفسه ويتناول في اليوم يعني بضع زبيب من من شيء يسير، يعني لا يتقوت به الإنسان ولا يخرج إلا في نهاية الشهر. فكل ابن الجوزي ده من تلبيس إبليس عليهم، لأنه منعوا من حضور الجماعات ومنعوا من التقاء بالناس، من الأمر بالمعروف من النهي عن المنكر. الإسلام ما قالش إن الإنسان يفعل في نفسه هذا، بل الإنسان يعني اجتماعي مع الناس، ينفع الناس وينفعونه، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يعلم، يرشد، يعني يفيد الناس، يخرج إلى الصلوات إلى الجمعة والجماعة. فقال فما أخيبهم إذ يتعطل حتى عن الجمعة التي ورد فيها الوعيد بأنه من ترك ثلاث جمع ختم على قلبه، فكيف يصل بهم الأمر إلى ترك الواجبات اللي هي العينية التي اتفق المسلمون على وجوبها التي جاءت في القرآن منصوصا عليها، فاسعوا إلى ذكر الله. فبلغ بهم الأمر من الحمق، أنه ويظن أنه يستفيد الأجر بهذا ولا أنه يستفيد الذنوب. فده مشكلة الحقيقة، لأنهم لم يفهموا اللي يريد أن يقول المصنف هنا، أن المشقة في الإسلام ليست مقصودة، وأن الشارع ما أراد تعذيب الجسد، ودي نقطة مهمة جدا حقيقة حتى نخرج من من تلك الهرفقات والفلسفات البوذية والهندوسية التي هي غريبة عن الإسلام، أنه لم تأتي الشريعة بمعاناة أو بمشقة الجسد، وإن جاءت مشقة فإنما هي تابعة، يعني المشقة في الشريعة تابعة للعمل وليست مقصودة. ولذلك ورد في نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مثلا يدخل المسجد فيجد حبلا ممدودا، فيقول لمن هذا؟ قالوا لزينب، صلي حتى إذا فترت أمسكت به، صلي تعبت مش قادرة تقف يعني خلاص، فتمسك في الحبل. قال لا، فكه، صلي أحدكم نشاط، تمام، حتى إذا فطر فليجلس أو فلينم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله لن يمل حتى تمل. يعني المسألة مش كده، مش هي تعذيب، لأنه ساعتها ما بيبقاش روح العبادة موجود. لما يصل الإنسان إلى أنه إيه متعلق في حبل ما عادش روح العبادة موجود، وبالتالي أصبح تعذيبا للجسد وليس فيه نوع من الإيه من تربية الروح ولا الإيه ولا التعبد لله سبحانه وتعالى. كذلك النظر أنه يقوم في الشمس، وأنه إذا النبي إذا قام فإنه يقوم في الشمس فلا يجلس ولا كذا، قال لا ويصوم، قال اترك هذا وليتم صومه، لأن الصوم عبادة صحيحة، ولكن هو نظر أن يقف في الشمس ده ما لا حاجة لله سبحانه وتعالى بتعذيب الإيه بتعذيب الإنسان نفسه. ولذلك دي نقطة مهمة جدا بيؤكد على المصنف أنه المشقة الواردة في الشريعة إنما هي تابعة في العمل، تابعة للعمل وليست مقصودة لذاتها، ولم يأتي أمر في الشريعة أو نص يدل على قصد المشقة، فلا ينبغي للعبد. ولذلك هو يصل إلى في كلام جميل رائع يقول كلاما معناه إيه، إنه العبد إن قصد المشقة فهو مخالف لقصد الشارع، لأن قصد الشارع لم يقصد الشارع المشقة، وبالتالي لما تقصد المشقة فبالتالي أنت قصدك خلاف قصد الشارع، يبقى بالتالي أنت وقعت في الحرام أو وقعت في المخالفة. فكل عبد أراد بالعبادة أن يصل بها إلى المشقة فإنه خلاف قصد الشارع، والواجب على المتعبد أن يقصد ما قصده الشارع، فالشارع لم يقصد أبدا المشقة ولا الإعنات على الإيه على العبد، وإنما قد يطلب منه عمل يتبع العمل مشقة نعم، وهذه المشقة في حدود المقبول، حتى إذا خرجت عن الحدود الطاقة جاءت الرخص، قال له بس اجلس اعمل خلاص، يعني يحمله، فإذا أصبحت إنها فوق طاقته وفيها إعنات له وفيها ضرر به قال له بس افطر رمضان اعمل رخصة خلاص، قال له لو صام رمضان هيحصل له يعني يزداد المرض او تعتل عليه صحته، قال له خلاص بتفطر وبعدين عندما تصبح دادين عندك هتصبح سليما هتجيبه في وقت اخر. فبل بل 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 يصل الى الوجوب كما يقول اهل العلم، انه ان كان سيضر به الصيام وسيؤدي الى تلفه فربما كان القاء بالنفس في التهلكة، فيصبح واجبا عليه الفطر في تلك الحالة، بل ربما لو ادى الى يعني موته يعتبر انه القى بنفسه الى التهلكة وهو شبه منتحر، ان كان متيقنا بانه الصيام سيضر به حتى انه يهلكه، فكأنه يشبه المنتحر في مثل هذا. فابلغ بالشريعة هذا المبلغ نعم، لانها لا تريد الضرر بالانسان، ولكن تريد انه يقيم عبودية صحيحة، تلك العبودية تقوم على الاعمال لا تقوم على المشاق، تقوم على الاعمال، فان جاء مع العمل مشقة فده بديه، لانه ما في عمل يمكن ان يعمله الانسان الا وفي ايه الا وفي مشقة. نعم نعم ايه نعم نعم هذا صحيح. نعم يؤجر عليها نعم، بس ليس يؤجر عليها تبعا للعمل، تبعا للعمل يعني ليس، لانه كما قلنا المشقة ليست مقصودة لذاتها، ولذلك يعني هم يقولوا ايه بعض احيان تلك العبارة فيها نقاش بين العلماء انه الاجر على قدر المشقة، لكن ينبغي ان تقيد بانها الا تكون مشقة مقصودة، والا يمكن الا يحصل على اجر بها، لانه اصبح مقصده مخالفا للشارع، فازاي سيأجره الشارع على شيء هو خلاف مقاصد الشرع نفسه. ولكن المقصود الاجر بقدر المشقة ان جاءت المشقة تبعا للعمل ولم يتعمد احداث المشقة. يعني الان ما يجيش انسان يقول لا ده انا الاحسن احج مشي واسيب السيارات واسيب الاشياء، لا ما يقال شيء هكذا تمام، لا يتكلف. قديما كان لانه ليس هناك مواصلات كان الناس بتمشي وتركب الدواب خلاص، لانه ليس في استطاعتها ايه الا هذا، لكن لما نشأت انواع من الايه انواع من المراكب الان فلا يصح الانسان ان يتعمد يقول لا ده المشي ايه المشي انا هاخد عليه اجر افضل، لا، لانه هنا قصد المشقة تمام، الا ان يكون يعني لا يستطيع شيئا من تلك التي في ايدي الناس، لما بيحكي لي بعضهم ان احد هم جاء من طاجكستان ولا جاء مش عارف مش ايه جاي بالموتور، جاي قال لهم يا جماعة انا ما عنديش، وجاء عند الحدود السعودية وقال لنا ما تتكرموا معنا وتدخلونا، ولا معه جواز ولا معه تأشيرة ولا شيء، قال تتكرموا معنا تدخلونا دخلتونا تردونا انتوا احرار، قالوا ادخل لك يلا خلاص دخلوا، يعني ده ممكن يقال ايه انه ما عندهش يعني ما لكن بذل وسعه لانه ما عنده ايه ما عنده اجرة الطائرة او شيء من هذا القبيل فلم يتعمد المشقة لكن اراد نفسه يحج فما عنده الا الايه الا هذا السبيل بذل وسعه فيه لان بعض السياح حتى يلف لك العالم مش عارف بايه بموتور ولا مش عارف ايه فعنده جرأة والله وفقه خلاص لكن ما تعمد الايه ما ارادها من اجل المشقة ما يكونش معه اجرة السيارة والأشياء دي ويقول لا ده أنا بمشي علشان إيه إنه على قدر الإيه على قدر المشقة يكون الأجر لا تلك القاعدة تقيد كما يقول بعض أهل العلم بأنها على قدر المشقة التي نشأت عن العمل أو ليست متقصدة أو ليست متعمدة يكون الأجر نعم لأنه إنسان مثلا راح يحج ولكن ظروفه تاه وعمل وجلس يدور على أصحابه تعب نعم هيؤجر لأنه ما تعمده ما يتعمد إنه بيتوه نفسه لا لكن بعضهم يتوه في الحج في عرفة عن أصحابه ويجلس يدورهم ويجلس من هنا لهنا يعني تعب بعضهم يعني كم من تعب تمام لكنها ليست متقصدة هنا يقال أن الأجر على قدر المشقة وكلام زي كده يعني لأنه تلك المشقة ناتجة من العمل نفسه وما أراد أن يتوه ولا شيء من هذا القبيل ولا تعمد وهو كاره لتلك المشقة لكن هو محب للعبادة محب للعبادة جاء علشان العبادة فقال وإذا تقرر هذا وإن لم يكن فيها شيء من ذلك في الغالب فليعد في العادة مشقة وإن سميت كلفة فأحوال الإنسان كلها كلفة يعني في هذه الدار ده بالنسبة للمشقة المعتادة في أكلي وشربي وسائل تصرفاتي وإذا تقرر هذا فما تضمن التكليف الثابت على العباد من المشقة المعتادة أيضا ليس بمقصود الطلب للشارع من جهة نفس المشقة بل من جهة ما في ذلك من المصالح العائدة على المكلف والدليل على ذلك ما تقدم في المسألة قبل هذا هل المكلف أن يقصد من الأعمال ما عظمت مشقته؟ ده سؤال جميل قال وترتب على هذا أصل آخر وهو أن المشقة ليس للمكلف وده كلام مهم جدا أن يقصدها في التكليف نظرا إلى عظم أجرها وله أن يقصد العمل الذي يعظم أجره لعظم مشقته من حيث هو عمل يعني يقول أنا أروح أحج لأن الحج فيه مشقة كبيرة وأنا سأؤجر لكن هو ما يريد المشقة لأجلها إنما يريد العمل الكبير اللي فيه أجر كبير وفيه مشقة أكبر لكن ليست المشقة مقصودة ها؟ أيوه نعم زي الجهاد نعم لا شك أن الجهاد من إيه؟ من الذروة السلام الإسلام لما فيه أيضا من إيه؟ من مشقة نفسية في تضحيته بنفسه وأيضا مشقة بدنية وتعرضه لأنه يؤسر ويعذب والأشياء دي كلها توابع يعني تمام فهو مأجور على كل هذا فبعض الأحيان يعذب ويمكن يقطع ايه إربا هو مأجور على ايه على كل ذلك لأنه لكنه ما أراد هذا وإنما أراد إنه يدفع عن الإسلام وله أن يقصد العمل الذي يعظم أجر عظم مشقته من حيث هو عمل أما هذا الثاني فلأنه شأن التكليف اللي هو وجود الايه المشقة في العمل كله لأنه إنما يقصد نفس العمل المترتب عليه يقصد نفس العمل المترتب عليه الأجر وذلك هو قصد الشرع بوضع التكليف به وما جاء على موافقة قصد الشرع هو المطلوب يبقى أنا بأطلب العمل نفسه لأن الشرع بإيه بيطالبني بالعمل وأما الأول فإن الأعمال بالنيات والمقاصد معتبرة في التصرفات اللي هو عندما قال المشقة ليس المكلف أن يقصدها كما يذكر في موضع إن شاء الله فلا يصلح منها إلا ما وافق قصد الشرع فإن كان قصد المكلف إيقاع المشقة فقد خالف قصد الشارع من حيث أن الشارع لا يقصد بالتكليف نفس المشقة وكل قصد يخالف الشارع باطل فالقصد إلى المشقة باطل وده كلام جميل الحقيقة أنه سجله الإمام الشاطبي يدل على فهم كبير للشريعة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.